منحييكم من إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. لمدة 40 دقيقة من الوقت رح نحكي عن مواضيع مختلفة صارت بأزمنة مختلفة. ثروة الممثل الكوميدي مستر بين، ثروة الشيخة موزة، الأمن الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي برافق طيارته الخاصة أثناء سفره، نابليون بونابارت وقصته، هتلر وحقيقة انتحاره، أبرز مواضيع حلقة اليوم. وبهالجولة على هالأخبار المتنوعة يلي بتنتمي لأزمنة مختلفة بتترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع الزميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. البداية مع أغنية جديدة أخذ شهرة كبيرة، يا بي يا بعيون جذابة لأحمد ستار، منسمعها سوا قبل ما نبلش أخبارنا.
وشلون أحبك حب لا إدراك.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن
عبر الزمن بتشتهر شخصية كوميدية عن طريق الصدفة وبيلمع اسمها بمجال التمثيل من دون سابق تصور وتصميم من قبلها. مستر بين واللي اسمه الحقيقي روان أتكنسون واحد من هالشخصيات اللي دخلوا عالم الشهرة بالصدفة وجني ثروة هيلي بتضاهي بضخامتها ثروة لاعب الفوتبول كريستيانو رونالدو.
هل تعلم أن مستر بين أغنى من كريستيانو رونالدو وحتى أكثر ذكاءً؟ الكوميدي الشهير الذي نادراً ما يتحدث ويجد نفسه دائماً في المآزق يملك ثروة أكبر من نجم كرة القدم. والمفاجئ أن روان أتكنسون الممثلة وراء الشخصية قد يبدو مضحكاً على الشاشة، لكنه في الواقع أحد أذكى الأشخاص في العالم. لقد درس في جامعة أوكسفورد إحدى أرقى الجامعات في العالم، ويملك معدل ذكاء مذهل يبلغ 178 متفوقاً حتى على ألبرت أينشتاين. بالإضافة إلى عبقريته فهو أيضاً عاشق للسيارات، تبلغ قيمة مجموعته حوالي 15 مليون دولار. وبثروة تبلغ 200 مليون لم يكن مستر بين مجرد أيقونة كوميدية بل أيضاً أسطورة خارج الشاشات. والأكثر إثارة للدهشة أن روان أتكنسون لم يكن ينوي في الأصل أن يصبح ممثلاً، بل كان مهتماً بالهندسة الكهربائية، لكنه اكتشف شغفه بالكوميديا أثناء دراسته، وهكذا تحول من طالب هندسة إلى واحد من أشهر الكوميديين في العالم.
عبر الزمن على لبنان الحر.
حديثنا عن الأغنياء حول العالم يلي وعبر الزمن كونوا ثروات ضخمة مكمل، ومن مستر بين وثروته الانتقال هلأ للحديث عن أغنى امرأة في العالم. الشيخة موزة زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني ووالدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد الثاني، شو التفاصيل حول ثروتها يلي تراكمت ونميت عبر الزمن؟
تعرف بأنها أغنى امرأة في العالم. هذه المرأة الغامضة التي لا ترتدي إلا أزياء الهوت كوتور وتغطي نفسها بالكامل هي الشيخة موزة والدة أمير قطر. يعرف عنها حبها للبذخ، فهي تعد أكبر مشتر للهوت كوتور عالميا، ديور، شانيل وبرادا من أبرز دور الأزياء التي ترتديها، وتنسقها مع أوشحة فاخرة من هيرمس مما منحها أسلوبا خاصا بها. غير أن الشيخة موزة لا تكتفي بالإنفاق بل تجيد الاستثمار أيضا، فقد اشترت دار فالنتينو مقابل 850 مليون دولار مما أدى إلى مضاعفة قيمته، وجمعت خلال رحلاتها قطعا فنية نادرة تقدر بملايين الدولارات، وأسست 4 متاحف عالمية، كما أنها مساهمة رئيسية في مجموعة إل في إم إتش وتمتلك نادي مانشستر يونايتد. وراء هذا المجد حكاية ملهمة، فقد سجن والدها ونفي وهي طفلة، ثم تزوجت في 18 ابن خصمه السياسي، وساعدت زوجها في اعتلاء الحكم، وأنقذت والدها من المنفى، وضمنت لابنها ولاية العرش. واليوم وهي في 63 من عمرها تواصل الشيخة موزاً تألقها، وتظل إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة على الساحة العالمية.
عبر زمن مكمل معكم والحكي كان بدور حول المال والشهرة والسلطة والنفوذ. دول اعتبرت عبر الزمن الأغنى من حيث مواردها البشرية، إنما شعوب عايشة بفقر وتعتير. مين هي هالدول؟
دول غنية جداً لكن شعوبها فقيرة. في المرتبة الخامسة نيجيريا، من أكبر منتجي النفط في إفريقيا، لكن أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر. السبب الفساد وسوء توزيع الثروة. في المرتبة الرابعة فنزويلا، تملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكن الأزمة الاقتصادية حولت حياة الناس إلى معاناة يومية. التضخم وصل لملايين في المئة. في المرتبة الثالثة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بلد غني بالذهب والكوبالت والمعادن النادرة، لكن الحروب والصراعات حرمت الناس من الاستفادة، والفقر منتشر في كل مكان. في المرتبة الثانية جنوب السودان، ثروات نفطية هائلة، لكن الصراعات السياسية والأهلية جعلت الوضع كارثياً، والشعب يعاني من الجوع والنزوح. في المرتبة الأولى العراق، واحد من أغنى الدول بالنفط في العالم، لكن الفساد، الحروب، وسوء الإدارة جعلت نسبة الفقر تتجاوز 25% في بعض المناطق.
بلدي حبيبي.
نابليون بونابرت وعبر الزمان اعتبر من القادة العسكريين الأقوى بسبب نجاحه بمعاركه العسكرية يلي خاضها. تفاصيل حياته بسطور. نابليون بونابرت هو قائد عسكري وسياسي فرنسي إيطالي الأصل، ولد في 15 آب 1769 وتوفي في 5 أيار 1821. سطع نجمه خلال أحداث الثورة الفرنسية وقاد عدة حملات عسكرية ناجحة ضد أعداء فرنسا خلال حروبها الثورية. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلاً عاماً، ثم بصفته إمبراطوراً في العقد الأول من القرن التاسع عشر، حيث كان لأعماله وتنظيماته تأثيراً كبيراً على السياسة الأوروبية. هيمن نابليون على الشؤون الأوروبية والدولية خلال فترة حكمه، وقاد فرنسا في سلسلة انتصارات مبهرة على القوى العسكرية التي قامت في وجهها، وبنى إمبراطورية كبيرة سيطرت على معظم أنحاء أوروبا لغاية عام 1815. في مرحلة الدراسة أظهر نابليون تفوقاً باهراً على رفاقه، ليس فقط في العلوم العسكرية وإنما أيضاً في الأداب والتاريخ والجغرافيا. وخلال دراسته اطلع على روائع كتاب القرن الثامن عشر في فرنسا وأحبهم وتعلق بأفكارهم وبمبادئهم، حيث كانوا من أصحاب ودعاة المبادئ الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو الذي كان أكثرهم أثراً في تفكير الضابط الشاب نابليون. أنهى دروسه الحربية وتخرج سنة 1785 وعين برتبة ملازم أول في سلاح المدفعية التابع للجيش الفرنسي الملكي. بزغ نجم نابليون خلال عهد الجمهورية الفرنسية الأولى، عندما عهدت إليه حكومة الإدارة بقيادة حملتين عسكريتين موجهتين ضد ائتلاف الدول المنقضة على فرنسا، فانتصر في جميع المعارك التي خاضها وتمكن من فتح شبه الجزيرة الإيطالية خلال سنة، وأقام بها جمهوريات شقيقة لفرنسا بتأييد من بعض القوى المحلية ليصبح بطلاً قومياً في فرنسا. سنة 1798 قاد نابليون حملة عسكرية على مصر في سبيل قطع طريق بريطانيا إلى الهند، وامتدت حملته هذه حتى بلغت الشام الجنوبية، حيث حاصر مدينة عكا، لكنه فشل في اقتحامها بسبب صمود واليها أحمد باشا الجزار وبسبب مساندة الأسطول البريطاني لحامية المدينة. ثم بحلول وباء الطاعون وفتكه بالجنود الفرنسيين، اضطر نابليون إلى الانسحاب من مصر، ثم عاد إلى أوروبا للاضطراب الأحوال في فرنسا. وفي سنة 1799 أقام أحلافاً عسكرية ودبلوماسية مع الفرس والهنود والعثمانيين في سبيل ضرب كل من المصالح البريطانية في الهند والمصالح الروسية في الشرق الأوسط. نابليون بعد ذلك إلى أعلان نفسه إمبراطورا وتم له ما أراد. بعد 5 سنوات خاضت الإمبراطورية الفرنسية نزاعات عدة خلال العقد الأول من القرن 19 عرفت باسم الحروب النابولينية، ودخلت فيها جميع القوى العظمى في أوروبا. أحرزت فرنسا انتصارات باهرة في ذلك العهد على جميع الدول التي قاتلتها، وجعلت لنفسها مركزا رئيسيا في أوروبا القارية، وتدخلت في شؤون جميع الدول الأوروبية تقريبا، حيث قام نابليون بتوسيع نطاق التدخل الفرنسي في المسائل السياسية الأوروبية عن طريق خلق تحالفات مع بعض الدول وتنصيب بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول الأخرى. شكل الغزو الفرنسي لروسيا سنة 1812 نقطة تحول في حظوظ بونابرت، حيث أصيب الجيش الفرنسي خلال الحملة بأضرار وخسائر بشرية ومادية جسيمة لم تمكن نابليون من النهوض به مرة أخرى. وفي سنة 1813 هزمت قوات الائتلاف السادس الجيش الفرنسي في معركة الأمم، وفي السنة التالية اجتاحت هذه القوات فرنسا ودخلت العاصمة باريس، وأجبرت نابليون على التنازل عن العرش ونفوه إلى جزيرة ألبا. هرب بونابرت من منفاه بعد أقل من سنة وعاد ليتربع على عرش فرنسا، وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابق، لكنهم هزموه من جديد في معركة ووترلو خلال شهر حزيران من عام 1815. استسلم نابليون بونابرت بعد ذلك للبريطانيين الذين نفوه إلى جزيرة القديسة هيلينا المستعمرة البريطانية، حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته. أظهر تشريح جثة نابليون أنه توفي بسبب إصابته بسرطان المعدة، رغم أن كثيرا من العلماء يقولون إن الوفاة جاءت نتيجة التسمم. يعد نابليون أحد أبرز القادة العسكريين في التاريخ، وتدرس حملاته العسكرية في العديد من المدارس الحربية حول العالم. ورغم أن الآراء منقسمة حوله، حيث يراه معارضوه طاغية جبار أعاد الحكومة لإمبراطورية ووزع المناصب والألقاب على أسرته ودخل مغامرات عسكرية دمرت الجيش الفرنسي، فإن محبيه يرونه رجل دولة وراعي للحضارات، إذ ينسب إليه القانون المدني الفرنسي المعروف باسم قانون نابليون، الذي وضع الأسس الإدارية والقضائية لمعظم دول أوروبا الغربية والدول التي خضعت للاحتلال الفرنسي في العصور اللاحقة، بحيث كان هذا القانون أكثر القوانين تأثيراً في أوروبا والعالم منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. ويقول المؤرخ البريطاني أندرو روبرتس إن الأفكار التي تشكل جزءاً أساسياً من عالمنا الغربي المعاصر، كالمساواة أمام القانون واحترام حق الملكية والتسامح مع الأديان والمذاهب وعلمنة النظام التعليمي وابتكار النظام المالي السليمة وغيرها، كلها نشرت على يد نابليون، ويضاف إليها ما ابتكره من نظم الإدارة المحلية العقلانية والفعالة وقضاؤه على اللصوصية الريفية وتشجيعه العلوم والفنون وإفناؤه للإقطاعية وتدوينه أهم القوانين منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. الحديث عن القادة العسكريين يلي انعرفوا عبر الزمن مكمل، ومن نابليون بونابرت الانتقال للحكي عن شخصية تاريخية قلبت موازين الدول وتسببت بالكوارث والويلات على ملايين البشر حول العالم بسبب الحرب اللي قررت إنها تخوضها سنة 1939، ودخلت مع معظم دول العالم بحرب مدمرة ما جابت إلا الويلات على البشرية، واستمرت لمدة 6 سنين، وهي الحرب العالمية الثانية يلي كان قائد الأوركسترا تبعها أدولف هتلر. هتلر وعبر الزمن قال إنه من بعد خسارته للحرب انتحر، ولكن الروس اكتشفوا قصة تانية حول هالموضوع، منسمع تفاصيلها بهالريل.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يرفع حاجز السرية عن مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بما حدث في اللحظات الأخيرة من حياة أدولف هتلر بعد 80 عاماً من وفاته. الوثائق السوفيتية تكشف رواية مغيرة لنهاية زعيم ألمانيا النازية، وتزعم أنه لم ينتحر كما هو شائع، بل أمر كبير خدمه الشخصي بإطلاق النار عليه. الوثائق تتضمن أقوال ومذكرات استجواب خادم هتلر هاينز لينغا ومساعده الشخصي أوتو غونشا. هذه الوثائق التاريخية أبقيت بعيدة عن متناول الجمهور لعقود في قبو بمنطقة إيفانوفو الروسية، يتبع لجهاز الأمن الفيدرالي FSB خليفة جهاز المخابرات السوفيتي KGB. الوثائق تزعم أن هتلر لم ينتحر كما هو شائع، بل أعدم برصاصة في الرأس أطلقها عليه كبير خدمه الشخصي بأمر مباشر منه، وهي الرواية التي تتناقض جذريا مع الرواية الشائعة التي تقول إنه أطلق النار على نفسه بعد ابتلاعه كبسولة من سم سيانيد. تستند الرواية الجديدة إلى شهادة قائد في الشرطة النازية هانز راتنهوبر الذي أخبر المحققين السوفيات بأن هتلر، وبسبب شكوكه في فاعلية السم نتيجة كثرة الحقن الطبية التي كان يتلقاها، أمر خادمه هاينز لينغا بإطلاق النار عليه بعد تناول السم، ونفذ لينغا الأمر فوراً وفقاً للشهادة. الوثائق تقول إن هتلر أدرك عدم جدوى استمرار القتال في الحرب، وأن حالتيه النفسية والجسدية كانتا متدهورتين بشدة، وكان خائفاً من أن يقع في أيدي السوفيات أثناء محاولته الفرار، وأن أوهامه بالعظمة منعته من التفكير في الاستسلام أو التفاوض مع المنتصرين حسب الوثائق. لينغا يصف في شهادته اللحظات الأخيرة في حياة الزعيم النازي قائلاً: في لحظة انتحاره كان هتلر يرتدي قميصاً أبيض بياقة بيضاء مطوية وسترة سوداء وسترة رسمية رمادية مزدوجة الصدر مصنوعة من قماش الجبردين الفاخر، وبنطالاً أسود طويلاً من القماش نفسه، وجورباً رقيقاً لونه أسود، وحذاءً أسود قصيراً من الجلد. أما زوجته فكانت ترتدي فستاناً من الحرير الفاخر وجورباً حريرياً رقيقاً جداً وحذاءً بكعب. وبعد وفاتهما سكبت 3 عبوات من البنزين على جثتيهما وتم حرقهما. الوثائق تضمنت أيضاً صوراً لبقايا أسنان هتلر المتفحمة التي أظهرت دليلاً على تناوله سيانيد، كما أرفقت بآخر صورة معروفة له، إضافة إلى إفادات مفصلة من المقربين منه في أيامه الأخيرة داخل مخبأه.
من الأحداث الأبرز بالوقت الحالي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي وصل على السعودية امبارح الثلاثاء. الحديث مش رح يكون عن الزيارة وتفاصيلها، إنما عن المواكبة الأمنية للرئيس بالجو. عادة وعبر الزمن بياخدوا الرؤساء كل احتياطاتهم الأمنية هن وعم بيتنقلوا تحسباً لأمكان تعرضهم لاغتيال، ولكن حدا عنده فكرة وقت اللي بتكون تنقلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجو، أي وقت اللي بيضطر يسافر من بلد لبلد، كيف بتتم حمايته الأمنية؟
كيف يتم تأمين طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوق الغيوم؟ عند مشاهدة موكب الرئيس الأمريكي يمكن ملاحظة التحركات على الأرض، لكن ما يحدث في الجو أثناء سفره أمر لا يمكن إدراكه. فتنقل رئيس أكبر دولة في العالم ليس كغيره، فهو يتم ضمن عملية معقدة ومشددة يفرض فيها طوق أمني محكم لا مجال لاختراقه، وتصل تكلفته إلى مبالغ مالية ضخمة. وبعد حشد أفراد الحماية المدربين والمعدات العسكرية والأمنية المتطورة، يصعد الرئيس الأمريكي على متن طائرته التي تعد الأقوى في العالم والمعروفة باسم Air Force One. تتميز هذه الطائرة بأنظمة إلكترونية ودفاعية متطورة، وتصنف كطائرة عسكرية مصممة للتصدي لأي هجوم، ولا مجال لتعطلها أو فشلها حتى في حال وقوع هجوم نووي على الأرض. أثناء تحليق الطائرة الرئاسية تتم مراقبتها من قبل مئات الجنود على الأرض، بالإضافة إلى أسطول من الطائرات المرافقة في الجو، مع وجود تواصل مستمر ودراسة دقيقة لمسار الرحلة والوجهة المقصودة. وتتمتع الطائرة الرئاسية بسرعة هائلة، حتى أن أحد طياري مقاتلات F-16 الذين رافقوها اشتكى من عدم قدرته على مجاراة سرعتها. وقبل إقلاع Air Force One تسبقها طائرات شحن مخصصة لنقل السيارات الرئاسية الليموزين وشاحنات عناصر الاستخبارات، وأحياناً الطائرة المروحية الرئاسية المعروفة باسم مارين ون التابعة لسلاح مشاة البحرية، إلى جانب معدات أخرى خاصة بحماية الرئيس أثناء رحلته.
عبر الزمن مكمل معكم ومكملين مع أحداث صارت بالزمن الحالي. أيضا من الأحداث الأبرز بالزمن الحالي انتخاب بابا جديد بعد وفاة البابا فرانسيس، واللي هو البابا ليون 14 وعمره 69 سنة، ويعتبر أول بابا من أصول أمريكية بيتسلم هالمنصب. عبر الزمن، كيف هو الجانب المادي لحياة الباباوات؟ تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية بيقول أنه بابا الفاتيكان رغم كونه زعيم روحي لأكثر من مليار كاثوليكي حول العالم ما بيقبض معاه شهري، لأنه دولة الفاتيكان واللي هي أصغر دولة مستقلة بالعالم بتتكفل بجميع نفقاته المالية من السكن والأكل والسفر والرعاية الصحية والأمن. وذكرت الصحيفة تفاصيل عن نمط الحياة اللي عاشها البابا الراحل بابا فرانسيس من الناحية المادية، وقالت إنه البابا فرانسيس امتنع عن السكن بالمقر التقليدي للباباوات واللي هو القصر الرسولي الفخم، واختار الإقامة ببيت الضيافة البسيط داخل حرم الفاتيكان. وقالت أيضا إنه على الرغم من إنه الدولة وفرت له مساكن رسمية وأساطيل سيارات وميزانيات هائلة للأعمال الخيرية، ما استخدم هالموارد لأغراض شخصية وخصصها لخدمة مهامه الإنسانية. وتبرع البابا فرانسيس سنة 2023 بمبلغ 225 ألف دولار لسجناء بأحد سجون روما. لهون بتخلص حلقة اليوم من برنامج عبر الزمن. على أنغام هالأغنية بودعكن، كانت معكن رولا فخري من وراء الميكروفون وزميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. منلتقى سوا بحلقة جديدة الأسبوع يلي جاي. للملتقى ضلوا بألف خير وإلى اللقاء.